أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الجهة الأخيرة المتبقية من البحث في الجملة الوصفية، ذكرت سابقا أنها ترتبط بتحرير محل النزاع. طبعا عليكم السلام، في تحرير محل النزاع هناك جهات متعددة، بعضها تعرضنا له في مبحث الجملة الشرطية، وبعضها نتعرض له هنا، والبعض أغفله الماتن بالكلية. فمثلا من الجهات المرتبطة بتحرير محل النزاع ما ذكرناه في أول البحث عن المفاهيم، من أن الكلام إذا جرد عن أي قرينة، نحن وذات الجملة التي يدعى لها المفهوم، شرطية كانت، وصفية كانت، غائية كانت، هذا الجهة الأولى في تحرير محل النزاع. من الجهات التي أيضا ذكرت في تحرير محل النزاع أن يكون الموضوع باقيا بزوال الشرط أو الوصف، إذ بزوال الموضوع لا يبقى الحكم من باب سالبة بانتفاء الموضوع، ولهذا ليس من المفهوم. هذه جهة أخرى ذكرناها في تحرير محل النزاع. وهذه كما تلاحظ لا، هاتان الجهتان لا تختصان بجملة دون أخرى، بل نحتاج إليهما في الجملة الشرطية، في الوصفية، وهكذا سائر الموارد. الجهة الثالثة في تحرير محل النزاع ترتبط بمفهوم الوصف ولم يذكرها الماتن، حيث إن الوصف بالمعنى الذي شرحناه سابقا قلنا لا يقصد منه خصوص النعت. بهذا المعنى ينقسم إلى قسمين، إذ طارة يكون معتمدا على موصوف كقولك أكرم رجلا عادلا، الوصف وهو عادل يعتمد على موصوف مذكور، وأخرى لا يكون معتمدا على موصوف كقولك أكرم عادلا. عادل من ناحية تفسيرنا للوصف هي وصفا، ولكنها ماذا؟ لا تعتمد على موصوف. فهل النزاع في الجملة الوصفية يجري في كلا القسمين، يعني في المعتمد وفي غير المعتمد، أم أنه يختص بماذا؟ بالمعتمد ولا يجري في غير المعتمد؟ غير المعتمد يندرج تحت مفهوم اللقب، نزاع بينهم. القضية ترتبط بلحاظ الدليل، إذا كان دليلنا على المفهوم للجملة الوصفية هو دليل اللغوية، فينبغي أن يختص النزاع بأي شيء؟ بالوصف المعتمد، لأن غير المعتمد لا يقال ذكره لغو، ذكر الموضوع ليس لغوا، بخلاف سائر الأدلة من الوضع وغيرها. فإذا الدخول في محل النزاع والخروج يرتبط بالدليل، لكن هذا البحث بالكلية الماتن ماذا؟ لم يتعرض له. هذه جهة في تحرير محل النزاع. الجهة الرابعة في تحرير محل النزاع في الجملة الوصفية هو ما ذكره الماتن رحمة الله عليه في هذا التذنيب. التفت جيدا. طبعا وهذا هذه الجهة التي سوف نذكرها في الواقع هي تطبيق لجهة وليست جهة مستقلة. من جهات تحرير محل النزاع التي ذكرتها قبل قليل وذكرناها سابقا ماذا؟ أنه إذا انتفى الشرط أو الوصف يبقى الموضوع. ما سوف نذكره الآن هو التطبيق لهذا الشرط في تحرير محل النزاع. توضيح المطلب. الآن عندنا وصف وموصوف في الجملة الوصفية. لا يخلو إما أن يكون الوصف مساويا للموصوف كما لو قلت أكرم الإنسان الضاحك. الضاحك من الأوصاف ماذا؟ المساوية للموصوف. كل إنسان ضاحك وكل ضاحك ماذا؟ إنسان. بناء على أن المقصود من الضاحك ليس الضاحك بالفعل. الضاحك بالفعل يصبح ماذا؟ يصبح أخص من الإنسان. واضح الفكرة؟ أو أكرم الإنسان الناطق. أمثلة متعددة يمكن أن نذكرها. فإذا الصورة الأولى أن يكون بين الوصف والموصوف نسبة التساوي. الصورة الثانية أن يكون الوصف أعم من الموصوف. مثل ماذا؟ كلو قلت أكرم الإنسان الماشي. الماشي وصف وأعم من الإنسان. الصورة الثالثة بالعكس، أن يكون الوصف أخص من الموصوف، كقولك أكرم الإنسان الضاحك إذا أردنا من الضاحك الضاحك ماذا؟ بالفعل. أو أكرم الإنسان الكاتب إذا أردنا من الكاتب الكاتب بالفعل. واضح الفكرة؟ هذا الوصف باعتبار أنه صنف، الصنف أخص من النوع. واضح الفكرة؟ الصورة الرابعة أن تكون النسبة بينهما ماذا؟ عموم وخصوص من وجه. كما لو قلت أكرم الإنسان الأشقر الأسود الأبيض، فتكون النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص ماذا؟ من وجه. فهل تمام هذه الصور داخل في محل النزاع أو لا؟ نريد أن نطبق ما ذكرناه قبل قليل. ما هو؟ أنه هل يبقى الموضوع أو لا يبقى؟ إذا جينا إلى الصورة الأولى التساوي، بزوال الضاحك ماذا يحصل للإنسان؟ يزول. فينبغي أن يخرج عن محل النزاع. ما سمعت. لا حتى لو ما ذياته، أننا نتكلم الزوال الحقيقي بمعنى أنه ذاتا إذا زال هذا يزول. مصداقا نتكلم في النسب الأربعة، نتكلم في المصادق. إذا لا يوجد ضاحك لا يوجد إنسان، لأن المفروض فرضنا أن النسبة بينهما هي نسبة ماذا؟ التساوي. فحينئذ وشرط النزاع هو زوال الوصف مع بقائه الموضوع، ليقال أنه يثبت له الحكم أو لا، لأن هذا معنى المفهوم. مفهوم نريد أن نسري الحكم إلى الموضوع حتى مع زوال الوصف. طب الموضوع لم يبقى، فيكون هذا حتما منتفي الحكم، لكن لا من باب المفهوم بل من باب السالبة بانتفاء الموضوع. ما أدري واضح هذا؟ فإذا الصورة الأولى خارجة عن ماذا؟ عن محل النزاع. الصورة الثانية كذلك. ليش؟ لأنه إذا ما في ماشي ما في إنسان، إذا لا يصدق الأعم لا يصدق الأخص. فإذا انتفى المشي فمعناه عندنا موضوع آخر، هذا الموضوع الآخر حتما ينتفي عنه الحكم، لكن لا من باب المفهوم. فإذا لا شك أن الصورة الأولى والصورة الثالثة ماذا؟ خارجة عن محل النزاع. أما الصورة الثالثة فهي داخلة في محل النزاع، وهي القدر المتيقن. إذا زال وصف العدالة يبقى الإنسان، لكن غاية الأمر يكون إنسانا فاسقا. فيقع البحث حينئذ أنه بزوال هذا الوصف هل مع ذلك يجب إكرام هذا الإنسان أو لا يجب إكرامه؟ هذا هو البحث المفهوم. إذن القدر المتيقن أن الصورة الثالثة داخل. طيب نأتي إلى الصورة الرابعة. الصورة الرابعة ماذا كانت النسبة؟ عموم وخصوص من وجه. ونحن نعرف أن عموم والخصوص من وجه يعني يلتقيان في شيء ويفترق كل واحد منهما في شيء. في المورد الذي يكون الوصف باقيا، لكن الموصوف زائلا، مثل وين المورد الذي يكون؟ في الحمامة البيضاء، الوصف موجود لكن ماذا؟ الإنسان غير موجود. هذه ينبغي أن نخرجها عن محل نزاع لأن الموضوع لم يبقى واضح. لذا قلت هذا البحث وتطبيق لجهة أخرى، واضح هذا؟ طيب أما في المورد الذي يزول الوصف ويبقى الموصوف، مثل الإنسان الأسود زال وصف البياض لكن بقي الموصوف، هذا ينبغي ماذا؟ أن يدخل في محل النزاع. ينبغي أن يدخل في محل النزاع. طيب في المورد الذي لا الوصف ولا الموصوف، هذا ينبغي أن يخرج عن محل النزاع. واضح صار الفكرة؟ فالذي يدخل في محل النزاع من بين هذه الصور هو كل صورة بزوال الوصف لا يزول الموضوع. هذه القاعدة العامة. هنا يوجد شبهة ترتبط بالصورة الرابعة هي العموم والخصوص من وجه. نقل عن الشافعية أنهم تمسكوا بقوله صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة، تمسكوا بهذه الرواية ليقولوا إن في الإبل المعلوفة لا يوجد زكاة. تمسكوا بمفهوم قوله صلى الله عليه وآله في الغنم السائمة زكاة ليثبتوا أن الإبل المعلوفة لا يوجد فيها زكاة. والحال أن في الإبل المعلوفة ماذا حصل؟ انتفى الموضوع. صحيح انتفى الوصف، لكن أيضا ماذا؟ انتفى الموضوع. وقلنا كل مورد ينتفي الموضوع هذا ليس من باب المفهوم، فكيف تقولون هذا لا يدخل في محل النزاع مع أن الشافعية، وتعرفون الشافعية من أوائل من كتب في علم الأصول، وعادة دخول شيء في محل نزاع وخروج شيء عن محل نزاع نأخذه من أرباب الحل والعقد، والشافعية من أوائل من صنف في علم الأصول. واضح الشبهة؟ فإذا يا أنك ما حررته في محل النزاع في مشكلة، أو تأتي وتقول أن الشافعية لا أخطأ، والحال لا، محل النزاع نأخذه ممن؟ من العلماء. فهؤلاء تمسكوا بمفهوم رواية ليثبتوا انتفاء الحكم عن موضوع آخر، الإبل غير الغنم. واضح صار الشبهة؟ أي، فحينئذ لابد أن نقول إذن ما حررته في محل النزاع ليس صحيحا، فينبغي حينئذ أن نقول الصورة الأولى والثانية ماذا؟ تدخلان في محل النزاع. يجيب الماتن عن ذلك أنه يشوف ينبغي أن نلتفت، نحن في بحث المفاهيم قلنا الركيزة الأساسية ما هي؟ العلية الانحصارية. يمكن أن يكون الشافعية فهموا أن تمام العلة للزكاة هي الصوم، سوجدت في هذا الموضوع أو في موضوع ماذا؟ آخر. فالموضوع هنا ذكر باعتبار أن الكلام عن الغنم لا لخصوصية في الغنم، فكأنك قلت من البداية ماذا؟ ها؟ الحيوان إذا كان سائما فيه زكاة. فربما فهم الشافعية إذن من الرواية أن العلة المستقلة التي لا ارتباط لها بهذا الموضوع هي الصوم، فبالتالي على القول بثبوت المفهوم نستطيع أن نفتي أن الإبل المعلوفة ماذا؟ لا زكاة فيها، لأنه ليش؟ العلة غير موجودة. إذن وإن شئت فقل بعبارة أخرى أنه في الجملة الوصفية طارة يكون الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموضوع، الوصف علة منحصرة لثبوت الحكم للموضوع. هنا إذا انتفى الوصف وانتفى الموضوع يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع وليس من المفهوم. وأخرى يكون الوصف علة منحصرة مستقلة مع قطع النظر عن الموضوع، فهنا لا يضر ماذا؟ انتفاء الموضوع الذي جاء في الجملة، لأن الموضوع حينئذ يصبح ماذا؟ الحيوان السائم لا خصوص الغنم السائم. فيمكن أن يكون الشافعي فهم هكذا الأمر، فبالتالي لا يعارض ما ذكرناه وحررناه في محل النزاع. واضح الكلام؟ خب، من هنا هذا الكلام إذا تم نأتي إلى الصورة الأولى والثانية أيضا، فنقول إذا مرة تفهم من الرواية أن الموضوع فقط ذكر حتى يكون الجملة أركانها تامة لا لخصوصية في هذا الموضوع وتمام العلية للوصف، فحينئذ يكون المدار على انتفاء العلة سواء وجد الموضوع أم لم يوجد. واضح الكلام؟ خب، وهذا في نوع من التعريض بالشيخ الأعظم الذي فصل بين الصورة الرابعة والصورة الأولى والثانية. واضح صار الفكرة؟ أنه إذا تم ما ذكرناه في الصورة الرابعة يجري أيضا في الصورة الأولى والثانية.
الوصف
اي فهو ان الاشكال علينا، اشكال على ما نقحناه ماذا كان؟ ان الشافعي استدل بمفهوم الوصف في هذه الروايه، والحال ان هذه الروايه لا هذا الاستدلال لا ينطبق عليه ما حررناه في محل النزاع، فقلنا لعله فهم من قرينة أن هذا الوصف هو تمام المناط وأن الموضوع ليس له علاقة، فيكون هذا نعم بقرينة خاصة، فلا ينافي ما ذكرنا. تذنيب لا يخفى أنه لا شبهة في جريان النزاع فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه في مورد الافتراق من جانب الموصوف، يعني الوصف موجود أما الموصوف زال، لأنه شوفوا ما جاء صورة أولى وثانية، ذكر مورد يتضح منه سائر الموارد. واضح العبارة؟ نعم. فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، يعني أخص من وجه في مقابل الأعم مطلقا، فيما إذا كان الوصف أخص من موصوفه ولو من وجه، هذه واضحة؟ في مورد الافتراق من جانب الموصوف، يعني موصوف يعني الوصف موجود الموصوف غير موجود، عفوا الافتراق من جانب الموصوف يعني الموصوف موجود يعني الموضوع موجود والوصف غير موجود، هذا داخل في محل النزاع. وأما في غيره، في غيره يشمل ماذا؟ المساوي، يشمل العموم والخصوص من وجه إذا كان ماذا؟ الافتراق من جانب الوصف لا من جانب الموصوف. العبارة صارت واضحة. وأما في غيره ففي جريانه إشكال أظهره عدم الجريان. هو ليش استشكل في البداية؟ لأنه يظهر من كلمات الشوافعة أنه ماذا؟ داخل في محل النزاع. ثم قال: وإن كان يظهر مما عن بعض الشافعية حيث قال: قولنا في الغنم السائمة زكاة يدل على عدم الزكاة وين؟ في معلوفة الإبل. هذا لا يتناسب مع ما حررنا، لأن معلوفة الإبل أصلا سالبة بانتفاء الموضوع، لا يوجد غنم. أي طبعا. وإن كان يظهر من عن بعض الشافعية كذا يدل على عدم الزكاة في معلوفة الإبل، وإن كان يظهر ماذا؟ جريانه فيه، فيه وين؟ يعني في غيره، فيه يعني في غيره، مش قلنا أنه في هذا يجري أما في غيره لا يجري، لكن يظهر من بعض الشافعية أنه في هذا الغير ماذا؟ يجري. ما هو الغير؟ الذي ينتفي الموصوف ويبقى ينتفي الموصوف ويبقى الوصف، أو ينتفي الموصوف وينتفي الوصف، كلاهما واضح. ولعل وجهه يعني وجه ما عن بعض الشافعية ما هو استفادة العلية المنحصرة منه من دون دخالة للموضوع المذكور في الرواية، وإنما الغنم إما لكون الراوي سأل النبي الأعظم صلى الله عليه وآله عن الغنم، أو لكوني ذكره لأنه لابد من موضوع. وأكثر يمكن في الخارج مورد ابتلاء مثلا لأي سبب من الأسباب، وعليه فيجري النزاع. طيب إذا أجبنا عن هذه الشبهة في العموم والخصوص من وجه، ف معناه أن النزاع سوف يجري وين؟ في المساوي أيضا، لكن بشرط إذا استظهرنا ماذا؟ أنه علة منحصرة مستقلة والموضوع ليس له دخالة. لا، لأنه حينئذ في الواقع، شوف في الواقع الموصوف ليس له دخالة، يعني أنت في الواقع تكون قد ارتفعت العلة التامة المنحصرة المستقلة، وهذا حتما يدل على المفهوم، على القول بأن طبعا يدل على المفهوم، على القول بأن المنتفي سنخ الحكم. وعليه فيجري فيما كان الوصف مساويا أو أعم مطلقا أيضا، لكن بهذا الشرط الذي ذكرنا أن نستنتج أنه استفادة العلية المنحصرة المستقلة وأنه لا دخالة للموضوع، فيدل على انتفاء سنخ الحكم عند انتفائه، فلا وجه في التفصيل. هذا تعريض بالشيخ الأنصاري أنه فصل بين الصورة الأولى والثانية والصورة الرابعة. في الصورة الرابعة سلم العلية، بينما في الصورة الأولى والثالثة لم يسلم. فلا وجه في التفصيل بينهما، وبينما إذا كان أخص من وجه فيما إذا كان الافتراق من جانب الوصف بأنه لا وجه للنزاع فيهما معللا بعدم الموضوع، لأنه إذا كان تعليل هو عدم الموضوع، عدم الموضوع كما يوجد في الأول والثاني يوجد في الرابع، وإذا الرابع أدخلته في محل النزاع لأجل العلية المنحصرة المستقلة فيمكن أن يكون الأمر في الأول كذلك. واستظهار جريانه من بعض الشافعية فيه، يعني في الأخص من وجه، كما لا يخفى فتأمل جيدا. لعل قوله فتأمل جيدا دفاع عن الشيخ، أنه بالنتيجة شوف في المساوي، في المساوي بالنتيجة إذا زال الضاحك زال الإنسان. لكن في غير الإنسان مثل الحيوان، لنفترض أن الحيوان لا يضحك، هنا الآن تنتقل أنت من جنس إلى جنس في الواقع، بخلاف هذا الثالث. في الثالث أنت تنتقل من ماذا؟ تنتقل من صنف أو نوع إلى صنف أو نوع آخر. فهذا استظهاره يكون أوضح من الاستظهار وين؟ في الأول والثاني. لعل هذا هو مقصود الشيخ الأنصاري. نعم، لا، ما هو الآن صار مناقشة في المثال، لعله أنه بنينا على أنه وصف، بنينا على أنه وصف، وإلا حينئذ إذا لم يكن جملة وصفية لا نحتاج لأن نبحث أنه داخل في محل نزاع أو غير داخل، لا يكون جملة وصفية. هذا أشرت إليه سابقا، أنه شوف صحيح أن المصنف قال نحتاج إلى إثبات سنخ الحكم، لكن ذكرت سابقا أن في بعض الموارد يكون ما يثبت العلية الانحصارية المستقلة كاف في إثبات سنخ الحكم، لأنه الآن خرجنا عن الموضوع، هذا الموضوع ليس له دخالة. فإذا هذا الحكم لا يتكلم عن حكم شخصي بهذا الموضوع، فحينئذ يكون شيء واحد كما يثبت الانحصار والاستقلالية يثبت ماذا؟ العلية، فتكون بينهما ملازمة. واضح الفكرة؟ هذا تمام الكلام في الجملة الثانية وهي الجملة الوصفية. الجملة الثالثة وهي الجملة المسمات بالجملة الغائية. في البداية لابد أن نشرح بعض المصطلحات. في الجملة الغائية عندنا غاية، وعندنا أداة غاية، وعندنا حكم مغية، عندنا المغية. غاية وأداة ومغية. الغاية هو كل هي النهاية، والتي تقع بعد أداة الغاية. إذا قلت صم إلى الليل، إلى أداة غاية، واضح لا تحتاج إلى بحث فيها. الليل هو نهاية الصوم فهي الغاية. الحكم المغاية في هذا المثال هو وجوب الصوم، إذا فرضنا أن إلى غاية للحكم وليست غاية للمتعلق للصوم. التفتنا؟ هذا سوف يأتي في خلاف بينه. فعلى كل، المغية هو ما يكون له تلك الغاية، إما هو الحكم أو المتعلق، لا يهمنا ذلك. في الجملة الغائية هناك نزاعان قديمان، ذكرهما الأصوليون وذكرهما علماء البيان. أحد النزاعين منطوقي، والنزاع الآخر ماذا؟ مفهوم. مقتضى الصناعة أي نزاع نقدم على الآخر؟ النزاع المنطوقي على المفهوم. لكن المصنف ماذا؟ عكس. ليش؟ لأن النزاع المفهومي هو الأصيل هنا، نزاع المنطوقي استطرادي، وإن كان النزاع المفهومي يتوقف على المنطوقي، لكن باعتبار أن المطلب الأساس عندنا ما هو؟ هو المفهوم. نحن نبحث عن المفاهيم، فلذا قدم الحديث عن ماذا؟ عن في النزاع المفهوم. ما هو النزاع المنطوقي وما هو النزاع المفهوم؟ النزاع المنطوقي مفاده هكذا، أنه هل الغاية داخل في المغية أم خارج؟ إذا قلت لك كل السمكة حتى ماذا؟ رأسها، مش هكذا؟ حرف جر. فهل الرأس يؤكل فتكون الغاية داخل في المغية وهو ما يؤكل، أو الرأس لا يؤكل فتكون الغاية ماذا؟ خارج عن المغية؟ هذا بحث ماذا؟ منطوقي. لكن هذا البحث المنطوقي له دخالة في سعة المفهوم وضيقه. الآن في السمكة شوي المثال لا يظهر، لأن بعد الرأس لا يوجد سمكة. خلينا نمثل مثال أنه بعد الغاية يوجد شيء. مثلا أقول لك مثلا كل السمكة إلى هذا الحد، إلى رقبتها مثلا، فالنزاع المنطوقي ماذا؟ ما هو؟ أن الرقبة تؤكل أو لا تؤكل، تمام؟ هذا النزاع المنطوقي. أما النزاع المفهومي، نزاع المفهومي أنه ما بعد أداة الغاية. بعد تحقق الليل، في قولنا صم إلى الليل، إذا كان الغاية داخلة في المغية يعني أول الليل يجب صوم، فيكون النزاع فيما بعد أول الليل. إذا قلنا الغاية ليست داخلة في المغية فيكون النزاع من أين؟ في المفهوم، من أول الليل. واضح؟ إذن سعة المفهوم وضيقه يرتبط بالبحث المنطوقي. الذي يهمنا ما هو؟ هو البحث المفهومي، أما البحث المنطوقي ذكر استطرادا. واضح صار؟ خب، في البحث المفهومي هناك آراء متعددة. ثالثها، عندما نقول ثالثها يعني ماذا؟ الأول ثبوت المفهوم مطلقا، الثاني عدم الثبوت مطلقا، الثالث التفصيل بين أدوات الغاية، أدوات الغاية إلى حتى اللام، هناك من يفصل بينها. في بعض الأدوات يلتزم بثبوت المفهوم، في بعض الأدوات ماذا؟ لا يلتزم. هذا قول كم؟ ثالث. رابعها القول التفصيل بين كون الغاية غاية للحكم أو غاية للمتعلق. إذا غاية للحكم يثبت المفهوم، وإذا غاية للمتعلق ماذا؟ لا يثبت المفهوم. إذن كم قول؟ أربعة أقوال. طبعا البعض الآن يقول القول الثالث ينفيه، أن هذا القول لا يوجد في المفهوم، وإنما يوجد وين؟ في البحث المنطوقي، أن الغاية داخلة في المغية أو خارجة. البعض هناك يفصل بلحاظ أدوات الغاية. إذا قلت اغسل يدك إلى المرفق فيكون المرفق داخل، وإذا قلت اغسل يدك حتى المرفق يكون المرفق ماذا؟ خارج. البعض يجعل أن هذا التفصيل الثالث ليس موجودا في بحث المفاهيم، وإنما هو موجود في النزاع المنطوقي، على كل لا يهمنا الآن. فهناك إذن أقوال متعددة في البحث المفهومي. الماتن رحمة الله عليه يختار من بينها القول الأخير، وهو أن الغاية هل هي غاية للحكم أم هي غاية لأي شيء؟ للمتعلق. فهنا لابد حينئذ أن نفصل بين الجمل. لا يشكل على المصنف أن التفصيل بين الجمل حينئذ يحتاج إلى ماذا؟ إلى أن نعرف نستظهر من الجملة أن الغاية غاية للحكم أو للموضوع. نقول أحيانا نحتاج إلى قرينة خاصة، لكن القرينة الخاصة تشخص الموضوع، أما الكبرى الكلية لم تعتمد على القرينة الخاصة. القرينة الخاصة ماذا قالت لك؟ أن هذه الغاية قيد للحكم. الكبرى الكلية كلما كانت قيدا للحكم ماذا؟ لها مفهوم. فلا يشكل علينا، واضح الفكرة؟ فإذا أنت استظهر من حسب قواعد اللغة العربية، حسب السياق، حسب القرائن الخاصة. إذا فرضنا هكذا، قال المولى كل شيء لك حلال حتى تعلم أنه حرام. هنا حتى أداة غاية، يعني جملة غائية. هنا المصنف يقول ظاهر هذه الجملة بحسب قواعد اللغة العربية أن العلم بالحلية غاية لأي شيء؟ للحكم بالحرمة، وليست غاية للحرام، وإنما غاية للحكم بالحرمة. يعني حكم الظاهر للشارع بحرمة المشكوك ينتفي بالغاية، فالغاية قيد للحكم وليست قيدا للمشكوك. واضح الفكرة؟ فإذا استظهرنا هذا المعنى حينئذ بعد العلم بالحلية لا تثبت حرمة، لا هذه الحرمة ولا غيرها، فيثبت المفهوم. وإذا وردت رواية بمنطوقها تدل على ثبوت الحرمة مع انتفاء الغاية تكون معارضة لهذا المفهوم. أما لو قال هكذا اغسل يدك إلى المرفق، واستظهرنا من هذه الجملة، ليش أقول استظهرنا؟ لأن الاستظهار الفعلي وعدمه هذا يصبح بحث فقهي، وإنما نأخذه على تقدير أننا استظهرنا هذا الشيء. فإذا استظهرنا من هذا الخطاب أن الغاية وهي المرفق قيد لليد للمغسول وليس قيد للحكم، أو قيد للغسل وليست قيدا للوجوب، فحينئذ يرى الماتن أن الجملة لا يكون لها مفهوم. واضح صار الفكرة؟ فإذا هنا نحتاج إلى كبرى وصغرى. الصغرى مجالها علم ماذا؟ الفقه، وهو ما تستظهره من الجمل الغائية المختلفة، هل هي قيد للحكم أم قيد للمتعلق والموضوع؟ التفتنا، هذا ليس بحثه ماذا هنا. أما الكبرى فهي كلما كانت الغاية قيدا للحكم فالجملة ماذا؟ لها مفهوم. ويدعي الماتن أن هذا بالظهور نستفيده. ليش نستفيده بالظهور؟ لأن المعلق حينئذ على الغاية ما هو؟ المعلق على الغاية ما هو؟ الحكم. فينتفي، وبما أنه مطلق الحكم لا شخص الحكم ببركة مقدمات الحكمة، فينتفي المعلق بانتفاء المعلق عليه فيثبت المفهوم. طب هذا البحث الكبروي. أما البحث، أما في الشق الثاني، إذا استظهرنا أنها قيد للمتعلق فتكون في الواقع نظير الجملة الوصفية، فتجري فيها الوجوه الخمسة لإثبات ماذا؟ المفهوم. وقد تقدم أن المصنف ماذا؟ أبطلها. واضح سير البحث؟ هذا تمام الكلام في البحث المفهومي. أما البحث المنطوقي يأتي يقول: هل الغاية في القضية تدل على ارتفاع الحكم عما بعد الغاية؟ بناء عما بعد الغاية، هذه سعة وضيق، بناء على دخول الغاية في المغيّة. هذا البحث ماذا؟ المنطوقي. أو أن ارتفاع الحكم عما بعد عن الغاية وما بعد الغاية بناء على خروجها، هذا هو البحث المفهوم. هل يدل على ذلك أو لا؟ هذا البحث المفهوم. فيه خلاف، قلنا يوجد أقوال نسب إلى المشهور الدلالة على الارتفاع، يعني يوجد مفهوم، وإلى جماعة منهم السيد والشيخ عدم الدلالة، يعني لا يوجد مفهوم. والتحقيق المصنف ماذا يفعل؟ يفصل. والتحقيق أنه إذا كانت الغاية بحسب القواعد العربية قيدا للحكم كما في قوله: كل شيء حلال حتى تعرف أنه حرام، وكل شيء طاهر حتى تعلم أنه قذر، أو مثلا فرضنا حتى يطهرنا، آية حتى يطهرنا ماذا تقول؟ ولا تقربوهن حتى يطهرنا. ففرضنا أن الطهارة قيد لأي شيء؟ للحرمة. فأيضا هذا عند المصنف يكون لها مفهوم. ليش كانت دالة على ارتفاعها، على ارتفاعه، على ارتفاع الحكم عند حصول الغاية أو عند حصول ما بعدها، على حسب النزاع المنطوقي؟ لانسباق ذلك منها كما لا يخفى، وكونه قضية تقييد الحكم بها بالغاية، وإلا لما كان ما جعل غاية له بغاية وهو واضح إلى النهاية. وأما إذا كانت بحسب قواعد اللغة قيدا للموضوع، مثل سر من البصرة إلى الكوفة، يعني أنت ماذا تريد أن تقول؟ أن أوجب عليك سيرا، أوجب عليك سيرا ابتداؤه البصرة انتهاؤه الكوفة، فهذه قيد لأي شيء؟ قيد للسير. مثل سر من البصرة إلى الكوفة، فحالها حال الوصف في عدم الدلالة، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه وتعلق الطلب به وقضيته إلا يقول فحكمه عدم الدلالة على المفهوم، لكن ماذا تدل على أي مفهوم؟ على انتفاء شخص الحكم. بهذا المقدار قلنا أصلا لا يحتاج إلى بحث، وإن كان تحديده بها بملاحظة حكمه الخاص وتعلق الطلب به وقضيته ليس إلا عدم الحكم فيها، يعني في هذه القضية، إلا بالمغية من دون دلالة لها أصلا على انتفاء سنخه عن غيره لعدم ثبوت وضع لذلك، يشير إلى مناقشة الوجوه التي ذكرناها في مفهوم الوصف، وعدم قرينة ملازمة لها ولو غالبا دلت على اختصاص الحكم بها، وفائدة التحديد بها كسائر أنحاء التقييد لا تنحصر فائدته بالمفهوم حتى يكون لغوا إذا أنكرنا المفهوم، غير منحصرة بإفادته كما مر في الوصف. ثم إن في الغاية خلاف آخر يأتي، والحمد لله رب العالمين.
نحاول نسرع حتى نخلص بعد.